بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن الحباب وهو أبو الحسين العكلي التميمي الكوفي الأصل ونزيل خراسان، قال: حدثنا حسين يعني ابن واقد المروزي، قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع من بعض مغازيه، فقالت لهذه الأمة: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال: إن كنت فعلت فافعلي، إن كنت نذرت كما جاء في بعض الروايات، إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر، قال: فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة لأنها متحجبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. وقال الإمام الترمذي: حدثنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي فذكره، قال: هذا حديث صحيح. وأخرجه الإمام أحمد أيضا، قال رحمه الله: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، قال: أخبرنا حسين بن واقد به. وهذا إسناد صحيح، والذي قبله كذلك إسناد صحيح، فالحديث كما قال الشيخ صحيح. فهذا الحديث أخبر بريدة رضي الله عنه أن هذه الأمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت أن ردك الله صالحا أي سالما أن أضرب عندك بالدف. والدف معلوم أنه من آلات الموسيقى التي نهى الله أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأخبر أنها ممن يستحل في آخر الزمان كما جاء في حديث البخاري، في حديث أبي مالك، حديث أبي الحارث: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف آلات له، والدف يدخل منها، لكن رخص الشرع بالدف في بعض الأحيان وخاصة للنساء، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر أن قول جمهور أهل العلم أن الدف يجوز للنساء، وأما الرجال لم يرخص لهم في الدف، الرجال لم يأتي ترخيص لهم في الدف، لأن الأصل أن الدف من آلات اللهو المحرمة، فمن أجازه إنما أجازه بالشرع، أجازه للنساء في الأعياد والأفراح، فهو مباح للنساء أن يضربن به في ما يكون في الأفراح. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل هذا من الفرح، هذه المرأة فرحت بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذا الغزو، فقال لها: إن كنت نذرت فافعلي. كان هذا نذر، فهو استدل به العلماء على النذر في المباح، استدل به الفقهاء على جواز النذر في المباح، أن الإنسان ينذر شيئا مباحا، ولم يقل أحد أن هذا الأمر مستحب، أن هذا الأمر مستحب، لأنه لو قال مستحب لرد عليه الحديث. والآن بعض الصوفية يستدل بهذا الحديث على الضرب بالدفع على أنه مستحب، وأنه أن هذه المرأة ضربت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل على الترخيص فيه فقط، وأنه أمر مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت إن نذرت ففعلي، لأنه أمر مباح، وإن لم تفعلي فلا تفعل، أنا إن لم تكن نذرت فلا تفعل، فهذا دل على أنه أمر مباح في وقت الفرح والأعياد والأعراس، أيضا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس، فلهذا فهذا شيء محدد، أنا أجيز في الأعراف وفي الأعراف والأفراح، وأيضا ما يكون فيه سرور عند الناس، وخاصة النساء تضرب به النساء، لم يأتي الترخيص للرجال فيه، لم يأتي الترخيص في الضرب للرجال. طيب، فأيضا كذلك مما يدل على أنه فيه شيء وأنه من آلات الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنها لما دخل عمر جعلت دفها تحتها وجلست عليه، أو جعلته خلفه، وجاءت في رواية أنها جلست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، خاف، لأن هذه آلات الله هي آلات الشيطان أصلا، وليس المراد أن الشيطان حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة كانت تضرب، لكن هذا الدف هو أصلا من آلات الشيطان، والأصل أن هذه الآلات يحضر فيها الشياطين، فلهذا من شدة خوف الشيطان من عمر رضي الله عنه أنه يحصل مثل هذا في حضوره رضي الله عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إهني ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فج غير فج، حتى الطريق ما يستطيع الشيطان أن يمر في الطريق التي يمر فيها عمر، معنى ما يستطيع الشيطان أن يمر في الطريق التي يمر فيها عمر، وهذا لابتعاد الشيطان وخوفه من عمر لكثرة غيرته على دين الله، وليس هو أنه أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شيء ميزه الله عز وجل به وخصه به، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله الله عز وجل مشرع للأمة، فلهذا فتحصل بعض الأشياء عنده حتى يرى مثلا، حتى يرى الناس ويرى أهل الإسلام كيف يتصرف في مثل هذه الأمور، حتى يتصرف في مثلها، كيف يتصرف في هذه بمثل هذه الأمور، ولا يقال قائل أن الشيطان يفرق من عمر ولا يفرق من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كلام باطل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو معلم الأمة وفي محل القدوة عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما نهى عنه لأجل أن يري الناس أن هذا النهي ليس هو نهي تحريم، مثلا أنه نهى عن الشرب قائما وشرب قائما كما جاء في حديث علي، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النهي؟ لا، وإنما أراد أن يبين للأمة، فكذلك مثل هذه المواقف من ما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للأمة كيف يتصرفون في مثل هذه المواقف، فهذا النذر النذر شديد، فلهذا لما نذرت هذه المرأة في شيء مباح والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يفعل عنده، لكن لما نذر في شيء مباح وهي أنها فرحت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت تضرب بالدفة أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كنت نذرت ففعلي وإن لم تكوني نذرت فلا تفعلي. وأيضا هذا فيه رد على هؤلاء الذين يجيزون الضرب بالدف، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يفعل يضرب بالدف بدون حاجة إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، فهذا نذر والنذر شديد، فلهذا أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم إذا نذرت. وأما إذا لم تنذر قال لها فإن لم تنذري فلا تفعل فلا تفعلي. فلهذا فليس هناك مدخل لمن يجيز الدف أو الشبابة، لأن بعض أصحاب الموالد استخدم الشبابة وهي المزمار، هي المزمار، مع أنه قد صرح كثير من الشافعية كما في كف الرعاء بتحريم الشبابة، إلا أن هؤلاء يستخدمونها في المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، معنا أحدثوا بدعة وأحدثوا كذلك فيها هذه المخالفات، يأتي بالشبابة أو بالدف أو بغيره. فالمهم أن هذا الدف أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس وفي الأفراح وأيضا في السرور. فأما إذا كان ليس له حاجة فلا ينبغي الإنسان أن يضرب بهذا الدف، خاصة أنه رخص للنساء، وأما الرجال فلم يرخص لهم بالضرب بالدف. وأما ما كان أكثر من الدف مثل مثلا الطبل الذي يكون بفتحتين ويكون أغمق من الدف، وكذلك يدخل فيه هذه ما يسمى عندنا بالمراويس والهاجر وغيرها من هذه الآلات، هذه تعتبر من الطبل، تعتبر من الطبل. واختلفوا فيه أيضا هذا الدنبق أو الدربوقة، هل هو داخل في هذا الطبل؟ فقد صرح بعض الشافعية بتحريمه وأنه من الطبول، وأنه من الطبول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطبل ما جاء في حديث سفيان عن علي بن بزيمة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، وهذا إسناد صحيح أخرجه الإمام داود وأحمد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة. قال علي بن بزيمة وهو أحد رواة هذا الحديث قال والكوبة الطبل، قال والكوبة الطبل، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة. فالطبل وأيضا الدف أصلا من الطبل، لكنه أخرج بالأحاديث التي رخصت فيه، فهو أهون من تلك الأشياء الأخرى. فلهذا هذه الآلات التي تستخدم سواء كان في العدة أو في غيرها أو في بعض الأعراس للنساء مثل المرواس والهاجر وأيضا الدربوكة هذا والدنبق أو ما يشبه هذه الأشياء، فهذه محرمة لأنها داخلة في الطبول، والطبل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأيضا كذلك هي داخلة في آلات اللهو، داخلة في آلات اللهو المعازف التي نهى أو التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من هذه الأمة سيستحلونها، ومعنى ذلك أنها حرام. وأيضا استدل العلماء بقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث فيضل عن سبيل الله بغير علم، وجاء عن عبد الله بن مسعود بإسناد لا بأس به أنه قال والذي نفسي بيده أن لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء، والمراد بالغناء الذي يكون فيه معازف، الذي يكون فيه معازف، فهذا لا يجوز أن يفعل. فتحريم المعازف كما قال الإمام ابن القيم معلوم من نصوص الكتاب والسنة، كذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ألف الإمام ابن القيم رسالة في السماع وذكر الأدلة على تحريمه، كذلك ذكر عدة أدلة كذلك في كتابه غاثة اللهفان أعلى تحريم السماع والغناء، وكان يتكلم على السماع الصوفي الذي يستخدمه الصوفية، وكذلك أدخل فيه الغناء لأنهم يستخدمون آلات له في هذا السماع، كان عندهم في الشاب يستخدمون آلات له في السماع. وأيضا كذلك هذا التقبير الذي كان يفعله العراق في زمن الإمام الشافعي رحمه الله هو أيضا مثل هذا، معنى يستخدمون آلة من آلات له، وهي هذا الطبل يضربون عليه بالعيدان ويذكرون الله. فقال الإمام الشافعي رحمه الله خلفته بالعراق لما ذهب إلى مصر، قال خلفته بالعراق أناس زنادقة يفعلون شيئا يسمونه التغبير، يفعلون شيئا يسمونه التغبير، حتى وصفهم بالزندقة لأنهم جعلوا آيات الله عز وجل لهوا، واتخذوا الذكر يلهون به، جعلوه مثل الغناء فيضربون عليه بآلات الله، فسماهم الإمام الشافعي رحمه الله زنادقة. كذلك سماهم الإمام مالك رحمه الله. فالتغبير هذا كان يفعله أولئك، وهو نفس ما يفعله الآن الصوفية بإدخال بعض الآلات في ذكر الله جل وعلا. وهذه طريقة النصارى أصلا، هذه إدخال الآلات في الذكر طريقة النصارى، أخذها بعض الصوفية عن النصارى، ثم أخذها كثير من هؤلاء من الرافضة وأهل التصوف، وإلا فالإسلام بريء من هذه الأمور. فذكر الله عز وجل لا بد أن يعظم، لا يتخذ كالغناء يلهى به، وإنما يكون معظم، يذكر الله عز وجل ويذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجعل مثل الغناء. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، ونكتفي به، والله تعالى أعلم.